بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بالله من الشيطان الرجيم.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
فيخطر بنا أن نلتف جميعا على قول واحد منبثق من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا الأمين محمد، فالحاصل من ذلك أن الاختلاف يوهن القوة، فلا يكن أخوك المسلم يبني وأنت تهدم، لا يكون أخوك المسلم يضمد الجراح وأنت تجرح باللسان وبالسنان، بل علينا أن نغنم من المحنة التي مرت بنا، والحمد لله إذ مرت على خير، علينا أن نغنم خيرها، علينا أن نغنم رجعة إلى الله ورجعة إلى رضوانه ومرضاته سبحانه وتعالى، وأن تأتلف الكلمة الآن، فليس الوقت وقت أيتام ولا وقت خلافات، إنما يلزم الآن أن نحرص على ما ينفعنا جميعا. جدير بأمتنا أن تجتمع كلها على كلمة سواء، على كتاب رب العباد، على سنة رسول الله، حتى يكمل النفع لا نضار في ديننا. إن إذا تضررنا في ديننا بسبب منا، بفرقة، باختلاف، بتناحر، بتجادل، فالدنيا لن تجدي شيئا أمام الدين الذي قطعه. جدير بالكلمة أن تتوحد، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فأشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أي العهد من النبيين، والميثاق ما تحدث به الثقة في النفس. فأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على النبيين كلهم: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. حاصل الأمر أن الله جل ذكره أخذ على الأنبياء كلهم عهدا وميثاقا أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثهم أحياء، كما في الحديث: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أخذ الله سبحانه على الأنبياء كلهم عهدا وميثاقا إن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، فمهما أوتوا من كتاب ومهما أوتوا من حكمة فإنهم لزاما عليهم أن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم وأن يتبعوه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، فأقروا بأنهم سيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثهم أحياء. أما قوله إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، أي اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين، أي اشهدوا معشر الأنبياء على أنفسكم وعلى أممكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث أن تؤمنوا به وأن تصدقوه. قال الله لهم: أقررتم على ذلكم، أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، فأشهدهم على أنفسهم قائلا: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه شهادة على الأنبياء من ربهم سبحانه، وشهادة على الأمم كذلك من الله سبحانه، أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم إذا بعث وهم أحياء. ومن الإيمان به مع التصديق به الإقرار بنبوته العمل بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلزاما أن تجتمع الكلمة على هذا، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به الأنبياء عموما، فلزاما من اجتماع الشمل على قول الله سبحانه وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسائل التي تتحمل الخلاف ينبغي أن يتقى الحديث فيها في هذه الأيام درءا للفتنة ودفعا للشر والفساد. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر تخطو خطوات الله أعلم إلى ماذا سيؤول أمرها، فالأمر يحتاج إلى اتفاق واعتصام بالله امتثالا لأمر الله سبحانه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا إعمالا لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجدير بالجزئيات الفقهية أن تودع جانبا، وأن نحرص جميعا على النافع المقرب من الله سبحانه وتعالى. لا أقول يجتمع على كفر كما قال القائل والعياذ بالله، فسلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أعوذ بالله من الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن على السواء. إنما كما أمر الله بالاعتصام قيد الاعتصام إذ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحينما أمر بالاعتصام أمر بالاعتصام مقيدا بحبل الله عز وجل جميعا. فالوحدة والاتفاق يكونان على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالسنة ما قد يفهمها شخص فهما قاصرا أنها متمثلة في ثوب أو في لحية فحسب، بل سنة النبي الأولى هي توحيد الله والدعوة إلى شرع الله سبحانه والدعوة إلى تمكين الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والسير على نهج النبي الأمين عموما. الحاصل أن الله سبحانه لما أقر على أو أخذ الإقرار من الأنبياء كلهم على أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثهم أحياء، كان هذا بالتبع أخذ للميثاق منا ومن كل الأمم أن تؤمن بالرسول إذا بعث فيها. قال تعالى فمن تولى بعد ذلك، أي من تولى بعد أن أخذنا عليه هذا الإقرار وهذا الميثاق، فأولئك هم الفاسقون. فمفاد الآية الكريمة أن من يرفض شرع الله سبحانه وتعالى ويرفض الوفاء بهذا الميثاق أعلمنا الله بأنه فاسق. ولقد قال جل ذكره في آية محكمة لم تنسخ ولم يتطرق إليها أي قول بالنسخ، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذرهم أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فنذير شر أن يعرض الناس عن كتاب ربهم، فالله يقول فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني إذا انصرفوا عنك ولم يرضوا بالكتاب المنزل عليك ولا بالسنن التي سننتهى لهم، فاعلم يا رسول الله أنهم عرضوا أنفسهم للعقاب وأن الله صرفهم عنك لتعذيبهم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون؟ هكذا يقول تعالى، ما الذي يريده هؤلاء؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي عن طواعية بإقرارهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كرها بأن تسري فيهم أقدار الله شاء أم أبوا. فأقدار الله غالبة تسري فيهم شاء أم أبوا. قال تعالى: ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قيل: من الخلائق من أسلم طوعا، وكلهم أسلموا رغما عنهم، يعني بالإسلام هنا الاستسلام لأمر الله. وقال فريق من العلماء إن قوله جل ذكره: ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كل الخلائق أسلمت لربها سبحانه وتعالى إلا الثقلان، فكثير منهم مشرك وقلة منهم آمنت، بل كثير منهم آمن وكثير منهم فسق. أما سائر الخلائق والدواب فالكل أسلم. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فقوله جل ذكره: أفغير دين الله يبغون، أي يلتمسون ويطلبون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أي كيف يبغون دينا غير دين الله الإسلام، ولله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي كيف تعدلون عن الإسلام هو دين كل الخلائق، حتى الدواب، حتى النمل والنحل والهدهد والصرد والوحش في البرية والنسور الجوارح، وكل ذلك أسلم لربه، فكيف تعدلون عن عبادة ربكم إلى عبادة غيره وكل الخلائق أسلمت لربها سبحانه. قال تعالى، وهذا الخطاب وإن كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لنا من ثم، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي خاصا به وأحيانا يأتي يشمله ويشمل أمته. قل آمنا بالله، هكذا يأمر الله نبيه، ومن ثم المؤمنون لرسولهم تبع. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمر الله نبيه أن يقول ذلك وأن يعلن ذلك وأن يجهر بذلك، وبهذا تتحد الكلمة على هذا الدين القيم دين الإسلام. قل آمنا بالله، أعلنها صريحة مدوية، أعلنها واصرخ بها في القوم، قل لهم آمنا بالله وآمنا أيضا بما أنزل علينا، أي بالقرآن المنزل من عند الله، وما أنزل على إبراهيم أي من الصحف، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أي لربنا مسلمون. فهذه الهوية ينبغي أن نفصح عنها ولا نتوارى بها، فإذا كان النصراني يعلق الصليب في رقبته مجاهرا بذلك، واليهودي يعلق النجمة على صدره مجاهرا بذلك، فأجدر وأحق من هؤلاء بأن يظهروا دينهم أهل الإسلام، وأن تجتمع كلمتهم على كلمة سواء بعيدة الآن عن أي تحزبات وأي تشنجات وأي أنواع من أنواع التفريق، إلا أن الذي يجمعهم كتاب الله وسنة رسول الله. ولن يفر منك أحد وأنت تقول أنا مسلم وهو مسلم أخوك في الله، فجدير بالراية أن تتوحد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعلن الهوية: إنا مسلمون. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أهل الإسلام ونحن له مسلمون. هذا شعار ينبغي أن يتواجد وأن يحل محل أي شعارات باطلة، وبه تجتمع الكلمة وبه يجتمع الشمل بإذن الله. نحن لربنا مسلمون، لن نرضى أبدا بأية شرعة غير شرعة الله سبحانه وتعالى، ونحن له مسلمون. ثم يقرر ربنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلم يعرج هنا على دنيا تحصل أو تنال، إنما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ف فلابد أن نحافظ على هويتنا الإسلامية التي من مستلزماتها التآخي بين المسلمين، وليس لنا خيار في أن نفترق أو في أن نتحد، بل ما دمنا مسلمين فيربطنا قوله تعالى المسلم أخو المسلم، حتى إن قتلك قاتل فقتله لك لا ينفي الأخوة، بل الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، حتى إذا قتل مسلم أخاك لا يخرج بهذا القتل من الأخوة الإسلامية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول مذكرا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فينبغي أن يكون المسلم معينا لأخيه على الخير، مظاهرا لأخيه على الحق هكذا، ولا نكن للمجرمين ولا للخائنين ظهراء وأعوان، بل المسلم أخو المسلم، والمسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلننظر الآن وفي هذه الأيام الحاسمة من تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر، لا بد من توحيد الجهود وتضافرها والاجتماع على كلمة سواء، كي نحكم بكتاب الله، كي يدفع عن بلدنا الشر والبلاء والفساد، وبعد أن أزيح طاغية من الطغاة نسأل الله أن يزيل كل طاغ وكل متكبر، وأن يبدلنا خيرا منهم، وأن يغنمنا من هذه الفتنة التي حدثت والمحنة التي حدثت، يغنمنا خيرها بعد أن كفانا شرها. جدير بأمتنا أن تجتمع كلها على كلمة سواء، على كتاب رب العباد، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سلف فمن مقتضيات ذلك تقوية آصرة التآخي، وهذا ملئت به سنة رسولنا بعد كتاب ربنا. في باب البيوع: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في باب الزواج: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. في باب التجارات أيضا: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. في غير ذلك: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فجدير بنا أيها الإخوة أن نجتمع وألا نفترق، سمعا لله وطاعة لله وامتثالا لله. فلعلكم تدرون ما يحيط بكم وما يراد بكم، وإن كان بعض الإخوة اقتصر نظرهم على ما يقال المادة الثانية من الدستور، فإنهم قد يبقون عليها وهذا الظاهر، لكن يضيفون إليها إضافات قد تضر بالإسلام وأهله، كتلك الإضافات التي يقولون فيها: الذي يختار الشعب كي يكون رئيسا يكون رئيسا حتى وإن كان نصرانيا وقبطيا. فإذا ساغ لهم ذلك وصنعوه باطل، فغيركم سيرشح مرشحا واحدا لرئاسة مصر، ونحن فيما بيننا تنازع واختلاف، يترشح منا 50 أو 100 وتفتت كلمتنا وتضعف شوكتنا. فجدير بنا أن نكون متفطنين لما يراد بنا. وإذا كان رب العزة قال: ما قد سمعتموه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيجدر بنا أن نلتف جميعا على قول واحد منبثق من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال تعالى ذكره: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. استبعاد لهداية هؤلاء الشاردين من طريق الله سبحانه وتعالى، الذين يتلاعبون بدينهم فأحيانا يؤمنون وأحيانا يكفرون حسب ما تمليه عليهم المصالح. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفق لطاعته أهل الظلم. فلذا نرى كم من مخزول خذل بسبب ظلم المتوالي للعباد، كم من شخص خذل
بسبب ظلمه المتوالي للعباد، بسبب ارتكابه الجرائم والمحرمات والسلب والنهب للعباد. كم من شخص أهين وأذل وصرف عن طريق الهداية لما زاغ، إذ الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هكذا قال الله سبحانه. فبارك الله فيكم، جدير بالكلمة أن تتوحد. ولقد عاتب الله أصحاب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، عاتبهم أثناء رجوعهم من غزوة أحد لما اختلفوا في شأن المنافقين الذين تخلوا عن رسول الله في غزوة أحد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة معه عبد الله بن أبي بن سلول بما يكاد يشكل ثلث جيش المسلمين في أحد، ثلث الجيش. ففجأة وبين يدي الغزوة انسحب هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل بالمسلمين من أمر الله ما نزل ورجع المسلمون إلى المدينة، اختلفوا في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه. قال فريق نقتلهم، قال فريق ندعوهم، واختلفوا. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم في شأن هؤلاء المنافقين والله أركسهم بما كسبوا، أي والله حرمهم فضل الغزو والجهاد مع رسوله بسبب كسبهم السيء، حرموا شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله قال عاتبا على المسلمين: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا انقسمتم إلى فرقتين في شأن هؤلاء المنافقين؟ ما كان يجب أبدا أن تختلفوا، كان من الواجب أن تتحد كلمتكم. فهكذا دوما نحس على الاجتماع، اجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولا يخفى عليكم، وأقول مذكرا نفسي وإخواني بكتاب ربي وسنة نبيه، إن الاختلاف يوهن الكلمة ويضعفها، وكما قال: فتفشل وتذهب ريحكم، ويحرم الناس الخير بسبب الاختلاف. لا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي وصية في مرض موته، فقال لصحبه الكرام، قال: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وعنده عباس وعمر رضي الله عنهما. قال عباس: قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال عباس: حسبنا كتاب ربنا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر، فحصل اختلاف، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا عني. فطردهم من مجلسه قائلا: والله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية، أي المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب للمسلمين هذا الكتاب، حرموا كتابا لا يضل بعده أبدا. بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف، بسبب تنازع. ولا يخفى عليكم أن العلم بليلة القدر رفع لتلاحي رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، أي ارتفعت أصواتهما بالخلاف فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. فالحاصل من ذلك أن الاختلاف يوهن القوى، فلا يكن أخوك المسلم يبني وأنت تهدم، لا يكون أخوك المسلم يضمد الجراح وأنت تجرح باللسان وبالسنان. بل علينا أن نغنم من المحنة التي مرت بنا، والحمد لله إذ مرت على خير، علينا أن نغنم خيرها، علينا أن نغنم رجعة إلى الله ورجعة إلى رضوانه ومرضاته سبحانه وتعالى، وأن تأتلف الكلمة الآن. فليس الوقت وقت عتاب ولا وقت خلافات، إنما يلزم الآن أن نحرص على ما ينفعنا جميعا. ما النافع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسلك. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلن يلعن فقط من الناس، بل الله يلعنه والملائكة تلعنه والناس كلهم حتى أشقاؤه في الظلم والكفر يلعنونه، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قيل خالدين في النار وقيل خالدين في اللعنات. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون ولا هم يؤخرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. وليس الأمر بقاصر على كلمة استغفر الله حتى أكون وتكون تائما، إنما إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فلا بد أن يصاحب العمل الصالح التوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وكثيرا ما تقيد التوبة بالإصلاح، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا في عدة آيات. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قيل لن يوفقوا للتوبة، وإن تابوها تكون توبة غير صحيحة فلذلك لا تقبل. أولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال تعالى ذكره: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا حث لأهل الفضل وأهل الثراء ومن أوتوا شيئا من أمر الدنيا أن يبذلوه نصرة لدينهم ونصرة للإسلام وأهله، فالله مستخلفهم فيما هم فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نفق على الفقراء، نفق على المساكين، نفق على المستحقين عموما، كذا نفقة لإعلاء كلمة الله، تلك التي تضاعف إلى 700 ضعف. فإن كانت الصدقات تتضاعف والحسنات تتضاعف إلى 10 أمثالها، فالنفقات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تتضاعف إلى 700 ضعف. مستنده قوله جل ذكره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وبند في سبيل الله معناه لإعلاء كلمة الله وللجهاد في سبيل الله، فهذا خاصة تتضاعف الأجور في أضعاف كثيرة. ناقة مخطومة 700 ناقة، إذا كانت الحسنة 10 أمثالها، فالحسنات والنفقات لإعلاء كلمة الله تتضاعف إلى 700 ضعف. قال تعالى ذكره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وليس فقط 700، بل قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فأعظم البذل بذل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي ويجب أن يحرص عليه في هذه الأيام. يجب البذل لإعلاء كلمة الله ولتوحيد الصف المسلم ولجمع كلمة المسلمين على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لا من أرض أموالكم ولا من أخسها، إنما مما تحبون. ولذا كان أحب مال أبي طلحة إليه بيرحاء، بستان حديقة عظيمة يقال لها بيرحاء، فيها بئر من ماء عذب يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من مائها ويستجم فيها، حديقة ذات بهجة. فلما نزلت الآية ذهب أبو طلحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقد جعلتها لله سبحانه وتعالى. أرجو برها وذكرها عند الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: بق بق أبا طلحة، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في الأقربين رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الصدد يريد العلماء ما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إذ كان يكثر من التصدق بالسكر، فأسأله سائل: لماذا هذا؟ قال: إني أحبه، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ورد عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه أنه كان عنده عبد هو أحب عبيده عنده. هذا العبد كان مطيعا وكان طيبا وكان مجدا، كانت فيه صفات الخير. فسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فذهب إلى هذا العبد قائلا: أنت حر لوجه الله. فهكذا نحرص، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصدوا الشيء الرديء من ثماركم ولا من أموالكم، الشيء التالف الخرب تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا أداه أحد إليكم لن تقبلوه إلا أن تغضوا الطرف عن العيب الذي فيه. واعلموا أن الله غني، أي عنكم، حميد يحمد من صنع المعروف ثم هو محمود من عباده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي وسيجازي المحسن على إحسانه. ففي الحديث: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. في الحديث: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: ما حاصله؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل لهؤلاء: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فعلى ذلك حرمت أمور على بني إسرائيل ببغيهم، أما في شريعتنا فلم تعد أمور تحرم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تعد أمور تحل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين قد كمل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن هناك في ديننا عقوبات تسلط على العباد بسبب المعاصي. في بني إسرائيل كانت أشياء تحرم عليهم بسبب المعاصي تحريما شرعيا، لكن في شريعتنا كمل الدين ببعثة النبي الأمين محمد، ولم يعد هناك شيء من تحليل أو تحريم بعد وفاة رسول الله. فعلى ذلك هؤلاء الذين يضعون التساتير عليهم أن يعلموا أنهم ليسوا أربابا، ولا يجوز لهم ولا يسوغ أن ينزلوا أنفسهم منزلة الأرباب. إن فعلوا ذلك وينزلوا أنفسهم منزلة الرب كفروا وخرجوا من دين المسلمين. فلا يسعهم إلا أن يستقيموا على أمر الله وينظروا في كل فقرة من فقرات الدستور هل توافق أمر الله أم لا. فليذكر هؤلاء الذين يسنون الدساتير في كل مقام وفي كل مجلس يستطاع إيصال الكلمة إليهم أنهم عبيد لله، لا يسعهم أبدا أن يجتهدوا برأيهم إذا كان هناك نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله، وإلا وضعوا أنفسهم منزلة الأرباب. وكنا نحن كالذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فلا يجوز ولا يسوغ سن أي قانون إلا بعد النظر في كتاب الله عز وجل، وبالله تعالى التوفيق. فسائل يسأل يقول: الناس يتهموننا بالسلبية في ثورة 25 يناير، كيف نرد عليهم؟ الذي مضى مضى، وكانت ثم اجتهادات لعدد من إخواننا، وكل كان يبدي لاجتهاده مستنده الذي أبداه، والآن وقد مضى الذي مضى، فيجب أن تتفق الكلمة على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسول الله،
ويجب أن يلم الشمل قدر الاستطاعة وبأقصى سرعة لتوحيد صفوف المسلمين ولجمع كلمتهم، ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله تعالى.
لازم الناس تفتح، لازم كل واحد
ينسى
منها من البال أو من كذا ومن كذا، ولازم كل موضوع في جانب
أحسنت، هذا الذي بدأنا به وننتهي به إن شاء الله. يعني أول ما بدأ به امتثال أمر الله، إذ قال ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ودائما وأبدا، يعني إذا عددنا النصوص التي وردت في الكتاب والسنة تحث على الاستقامة وعلى الاتفاق وعلى الوفاق لربت على مئات الأدلة. اقرأ حتى القرآن، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذ اختلفتم فقوموا عنه. فلزاما أن تتفق الكلمة. تفضل. وبإذن الله إخوانك، بإذن الله تعالى، لعل هناك شيء موسع جدا بمشيئة الله، لعله يكون في أوائل الأسبوع القادم على مستوى الدولة شيء موسع بمشيئة الله تعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يرحم ضعفنا جميعا. ما أنا جاوبنا على هذا؟ شوف، قلنا ما مضى كل كان له فيه اجتهاد، كل كان له فيه اجتهاد، يعني الذي مضى انتهى القول فيه. نحن في النازلة التي تمر بنا الآن، نازلة تحتاج إلى اتحاد الكلمة وعدم الاختلاف. النازلة الآن تحتاج إلى اتفاق وعدم فرقة، وإلا سنفشل وتذهب ريحنا، سنفشل وتذهب ريحنا. والكل يتربص بمصر الآن وهي محط أنظار العالم، مع الكل يتربص بها الدوائر، رؤوس الكفر يتربصون بها الدوائر، وأتبعهم في داخل مصر يتربصون بها الدوائر. فلزاما أن تتفق كلمة أهل الفضل وأهل الصلاح على شيء واحد منبثق من كتاب الله. والذي مضى كما أسلفت لكل فيه اجتهاد عفى الله عما سلف للجميع، الآن مطلوب جمع كلمة المسلمين. وإن شاء الله، بإذن الله، إن شاء الله هناك مساء حثيثة هذه الأيام لجمع الكلمة أحسن بكثير بكثير مما كانت من قبل من فضل الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الذي نعيشه الآن مر بأية أمة، إذا استقرأت تاريخ الشعوب مر بأية أمة. قد يحدث هذا الشيء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، قد يحدث هذا الشيء انتقام من ظالمين سبقوا ومضوا. فلا شك أن حدث انتقام من أهل ظلم، كانوا طغاة، كانوا عتاة، كانوا أهل، كم عانينا نحن جميعا منهم. ولا يخفى، لا يستطيع الشخص أن يعدد المثالب التي كانت فيما سبق، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. وكان ابتلاء لأقوام آخرين نالهم شيء من البلاء في هذه الملمات التي حدثت لبلادنا. ولكن الآن النظر إلى النتيجة، إن كانت نتيجة تقربنا من الله فتكون المحنة آتت أكلها معنا، إن أبعدتنا عن طريق الله فحينئذ تكون المحنة أضرت بنا. فلزاما أن نحرص على اكتساب خيرها وعلى دفع شرها، نأخذ من الخير، وإن كان قوم يريدون بنا الشر نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحرهم. فالذي حدث الآن أغنم منه تقوى الله، وأغنم منه اتفاقا بين المسلمين بعد اختلاف. بارك الله فيك. بإذن الله أخبرتك أن في مساعي حثيثة، بإذن الله إن شاء الله في مساعي حثيثة مبذولة في هذه الأيام العاجلة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله المال إلى خير إن شاء الله. لا، أما أنت مصيب، بس خذ بالك يا شيخ، أنت مصيب في كونك تقول خطبة الجمعة في وادي والناس في وادي. ولا يسوغ هذا، ولا يجوز حتى، يعني لا يجوز أن يكون الناس يمرون بمقاتل ومجازر ويحتاجون إلى من يثبتهم للالتفاف حول كتاب الله لحقن دمائهم، وأنت تتكلم في الحيض وفي الطلاق، يكون سفها هذه الطريقة، يكون سفها. إن العلماء يذكرون في العالم الرباني الذي له صلة بواقع الناس وبالعلم الشرعي،
يستطيع أن ينزل من العلم الشرعي ما يوافق أحوال الناس. ولا يخفى علينا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، يعني كانت القيادة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالحاصل أنهم كانوا يعرفون سياسة الناس ويعرفون أيضا الشريعة، فيديرون أمر الناس بشرعة الله. الانفصال الذي حدث الآن، أصبح من يسمونهم رجال دين على المنابر يتكلمون في موضوعات والناس يتكلمون في موضوعات أخرى، أو أصبح الرئيس والمرشح جاهلا بالشريعة تماما والدين في ناحية أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر بفضل عمر قال رأيت رؤيا أتيت بلبن فشربته ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم. فالعلماء يقفون عند هذه الجزئية من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون ما العلم الذي أتاه عمر حتى يقول الرسول إن عمر أتي العلم؟ إن جئت للقرآن، عمر ليس بالحافظ للقرآن، ليس بالحافظ للسنة، بل هو يقول أقرأنا أبي بن كعب، أقضانا يعني أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. إذا جئت للفرائض المواريث، عمر ليس بأعلم، زيد بن ثابت أعلم أمة محمد. إذا جئت للحلال والحرام فمعاذ بن جبل أعلم. إذا جئت للسنة وحفظها أبو هريرة أعلم. لفنون القتال، حتى فنون القتال خالد وعلي أعلم. فما العلم الذي أتاه عمر؟ يقول العلماء في شرح الحديث العلم بسياسة الناس. العلم بماذا؟ بسياسة الناس. عنده شيء من كتاب الله وسنة رسول الله، وعلم وبعد نظر في كيفية قيادة الناس وسياسة الناس، فكان يسوس الناس بعلم شرعي. وإن كان عنده نقص في العلم الشرعي تممه بماذا؟ تممه بمستشارين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، تممه بمستشارين مجلس شورى فاهمين في أمر الدنيا كالحر بن قيس وكعدد من علي بن أبي طالب، وله مجلس شورى حملة لكتاب الله ولن يقبل أحد، لكن أصبحت له حاشية وبطانة تنزل النصوص في منازلها اللائقة بها. فإذا كان الشخص يرى ما يحدث من قتل وتشريد وغير ذلك ويتكلم في موضوع الطلاق، في هذه الحال يكون في الحقيقة بعيد تمام البعد عن حال الربانيين، بعيد. أنت مطلوب أن تنقذ أمة محمد. إن كانت لك رؤية، قد تكون لك رؤية اجتهادية، ادخلوا مع الناس، انصروا الدين مع الناس. قد تكون لك نظرة أخرى، احقن الدماء من الفتن. قد تكون هناك نظرة، لكن بين مستندك وبين مدلولك للناس. أما أن تميت الناس كمدا وتميت الناس كبدا فهذا لا يسوغ ولا يجوز. وإن كان حصل قصور من بعض إخواني في هذا الصدد فأعتذر لإخواني عنهم، وإن شاء الله كل معرض للخطأ وكل معرض للإصابة، لكن بإذن الله تعالى لعله درس ينتفع به الجميع إن شاء الله تعالى، لأنها كانت ملمة مفاجئة للجميع، يعني كانت ملمة على غير المعتاد من أحوال من أقدار الله في مصر، يعني ملمة لم يسبق لها مثيل في زمننا، يعني أحط علما في زمني، يعني كما أسلفت، يعني كانت أحيانا من شدة الفتنة، وأنا أذكر لكم مثالا، والله أنا عذرت مسؤول من المسؤولين، وقفت حائرا ماذا أقول، يعني اتصل بي واحد من الناس مدير سجن بورسعيد، ترك لي رسالة على الهاتف أرجو الاتصال ضروري جدا ضروري جدا. كنت في درس مثل هذا الدرس، خرجت أطلب لم يرد، ما ردش، فسألت إخواني بورسعيد ماذا حدث من 4 أيام أو 5، قالوا خرج ناس أحرقوا المحافظة من أجل شقق، واتجهوا من المحافظة إلى مديرية الأمن أحرقوها وأحرقوا كل السيارات وقتلوا عددا من رجال الشرطة وفي اتجاههم إلى السجن. فتخيل أنا في هذا الموقف، تخيلت السؤال الذي سيسألني يا مدير السجن، ماذا أفعل إذا دخلوا لقتلي؟ سيذبحونني، أحمدت الله أنه لم طلبت عدة مرات إبراء للذمة ولكن ما رد، فعذرت من يذنب الرأي في هذه الحالة، لأنه ممكن أي واحد يجتهد، ممكن واحد يقول له أنت ما خرجتش هم الذين جاءوا عليك اقتلهم، ممكن شخص آخر يقول لا تقتلهم وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل كما قال النبي لأبي ذر. فأحيانا الاجتهادات في مثل هذه الأشياء أحيانا تحير الشخص، فيرجى التماس العذر لكل من صدر منه شيء في هذه الفتنة المفاجئة لنا جميعا. فأحيانا يسلب الشخص إرادته، بعض إخواني صدر منهم شيء معين في المظاهرات، صدر منهم شيء معين أرى مثلا فيه خطأ معين، قال والله ما ملكت نفسي، وجدت نفسي أقاد ويفعل بي هذا الشيء المعين. فأحيانا في الفتنة تختلف الآراء، تختلف الأقوال، لأن فتنة مباغتة لم يحدث لها مثيل من قبل. يعني تخيل الاتصالات التي أصبحت تأتينا، كان مثلا الأول اتصال يأتينا واحد طلق زوجته، قال لا أنت طالق، إن خرجت إن دخلت، فبعد أصبحت الأسئلة التي تأتيني الآن ب16,000 جنيه وأنا ممكن أشتري بخمسة، المسدس بكذا، أصبحت الأسئلة الثانية خالص غير الأسئلة التي كانت معهودة. ففقه جديد تأتى، ممكن نكون درسنا بعضه من قبل، ممكن نكون لم ندرس بعضه من قبل. فيعني يرجى التماس العذر لإخوانكم الذين لم يروا مثلا رأيا يوافق رأيكم أو نعم تفضل. يعني لا تعليق، يعني إذا كان الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ. وفي شأن النصارى أو اليهود، رب العزة ذكر آية أولا في شأنهم فقال مخيرا النبي بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وحكمت فاحكم بينهم بالقسط. كان هذا أولا. ثم قال كثير من المفسرين نسخت الآية بقوله تعالى الملزم المحتم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. أيضا أذكر هنا بأن أي كلمة مثل هذه الكلمات عياذا بالله قد تخرج بها للكفر وأنت لا تشعر، فيعني كن حذرا جدا في أنك تقول لا شريعة، هذه مصيبة مصيبة يعني تحل بالعباد جميعا. أحب أن ألفت النظر إلى معنى الدولة المدنية التي يزمع إنشاؤها في مصر، ليس معناه أن الدولة المدنية المتحضرة، إنما تتضمن انسلاخا من الشرائع، انسلاخا من الشرائع. يعني ممكن غدا تجد في المنصورة تصريح لبيت دعارة، في المنصورة تصريح لحمارة، في المنصورة تصريح لأي ممارسات لا يقرها شرعنا. فينتبه لذلك. فالحاصل بارك الله فيكم، حتى لا نخسر ما قد تحصلنا عليه، الحمد لله أزيح كابوس من فضل الله، ونسأل الله أن يزيل سائر الكوابيس التي تعتري أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يزيل كل باغي وكل ظالم وكل مفسد في الأرض، اللهم آمين. لأننا في الحقيقة عشنا أياما وقد يخفى عليكم، يعني منذ ولاية هذا الرجل فيما يخصنا أنا شخصيا، منذ ولايته إلى الآن ممنوع من الدخول والخروج من السفر إلا بتصريح قبلها بأسبوع، لازم نتصل قبلها بعدها بأسبوع، وفي الدخول تفتيش، فما عن المتابعات والملاحقات التي لا تخفى عليه، وإن كانت هذه عينة بالنسبة لما يراد بالمسلمين الآن. فالحمد لله إن كابوس أزيل، أساء إلى الناس في دنياهم بلا شك، وفي آخرتهم بلا شك، في آخرتهم أبعدهم عن شرعة الله، في دنياهم كما لا يخفى عليكم بيع القطاع العام جله إن لم يقل كله، فجله بيع بأبخس الأثمان دراهم معدودة لأقوام أضروا بالبلاد والعباد. فالحمد لله، لكن حتى يكمل النفع لا نضار في ديننا، إن إذا تضررنا في ديننا بسبب منا، بفرقة، باختلاف، بتناحر، بتجادل، فالدنيا لن تجدي شيئا أمام الدين الذي قد ضاع.
أنا أقول لك اصبر علي، اصبر علي، في مجموعة من أهل الفضل والعقل على مستوى الدولة كلها من الأفاضل اللي انتم تحبونهم في بداية الأسبوع القادم شيء موسع لهم جميعا، فيعني مهلة والتوصيات بإذن الله. ما اختلفت أنا، أبشر، هذا الأصل. يعني أنا أريد أن أفهم سؤالا، بين لي ماذا تريد أن تصنع ونحكم عليه شرعا. بس أنت طالب المشاركة، وهذا بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله سيكون. يا أنا بإذن الله، بإذن الله سيكون، بإذن الله سيكون على أوسع ما أنت متصور بمشيئة الله إن شاء الله، قريب جدا إن شاء الله. نعم، خلينا من الشعارات لجماعة كذا ولا جماعة كذا، لا إلغي هذا الكلام. خذ بالك، خذ بالك، الأمر الآن ليس متعلق بجماعة أنصار السنة جمعية شرعية، نحن لا بد أن تجتمع الكلمة. أنا جاوبتك على كلامك بما حاصله في مبشرات طيبة في اجتماع صالح للكبار من في الدعوة في مصر يحدث بإذن الله قريب جدا بمشيئة الله، بمشيئة الله، لولا التكتم لا أخبرتكم. نعم يا
حمله
انا رايت ورقه فيها طلب توقيعات لكن ما اعرف من كتبها، لا اعرف من كتبها، ما اعرفش عنها حاجه، انا رايتها لكن ما... ايوه هو ان شاء الله انا بصدد حاجه يا شيخ بنعملها، بناتي الان ان شاء الله عن قريب. اصبر اصبر، ناتي الان ببعض المستشارين الافاضل اهل الدين الذين لهم خبرة بجزئيات الدستور من أهل الصلاح وأهل الفضل لإيضاح ما نجهله نحن في هذا الصدد، لأن ممكن يثبت نفس المادة كما تريد لكن يضيف مواد تبطل فعاليتها. شو أخذ ذلك؟ يعني ممكن خلاص هم وجدوا الثورة الآن ثائرة من الطيبين للإبقاء على المادة رقم 2، عادي جدا والكلام مطمئن ومبشر انهم سيبقوا على المادة رقم 2 ان شاء الله، هيبقوا في الغالب يعني، لكن هتضاف اضافات تقلل من فعاليتها. يعني مثلا من الاضافات اللي يقول لك الذي يختاره الشعب رئيسا يكون رئيسا، انت سيصعب عليك انك تحاور في هذه الجزئية، سيصعب عليك ان تحاور في هذه الجزئية. اذا جيت تحاور يقول لك احنا شعب مسلم 75 مليون ما نقفش عند الجزئية دي، الغالبية ستصوت للمسلم، لكن بهذا نالوا مقدما عظيما، اتحاد الكنيسة على رجل واحد وتشتت المسلمين. لازم نكون فاطنين، ليس فقط للمادة رقم 2، انما في جزئيات كما يقول اخواني هم اعلم مني مستشارون في هذه الجزئيات، في جزئيات لم يتعرض لها القانون تعرضا مباشرا، انما انطوت تحت المادة ممكن يفصلوها عنها ويخلوا لها بند مستقل. فبإذن الله نأتي ببعض المستشارين أهل الخبرة والصلاح في مجلس يبصروننا بما نجهله من مواد الدستور بإذن الله. طيب فضل يا شيخ، فهو الحمد لله المبشرات، أنا معي أسماء 5 منهم أو 6 الآن، المبشرات تقول أن المساس بالمادة أمر صعب، لكن جميعا أظن إخواني أهل الإسلام في المنصورة الموجودون الآن في مسجد التوحيد بالمنصورة على قلب رجل واحد أنهم لا يريدون جميعا أي شيء غير دينهم الإسلام، ولا يريدون المساس بالمادة رقم 2 على الإطلاق. هل في هذا اختلاف؟ الحمد لله على هذا نموت وعلى هذا نحيا، على دين ربنا سبحانه وتعالى الذي شرعه لنا، فالحمد لله. فلينقلها عن إخوانه في مسجد التوحيد في المنصورة كلهم على قلب رجل واحد، الحمد لله مسلمون، وإن غيبت الهوية الإسلامية في الفضائيات فنحن مسلمون نطالب بشرع الله ونطالب بإصلاح الفساد الموجود في البلاد أيضا، لا انسلاخ، ديننا ودنيانا
إن نبي الله شعيب عليه السلام أرسل مع الأمر بعبادة الله، أرسل بشيء هو أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بهذا أرسل شعيب عليه السلام. فمن قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم نخلص بأن المختلس أثيم. إذا كان ربنا عير المطفف الذي يبخس الناس شيئا يسيرا في الوزن أو في الكيل، فما بالك بالذي يلتهم حق الناس كاملة؟ ما بالك بالذي يلتهم حق الشعوب كاملة؟ ما بالك بالذي يدمر اقتصاد بلده لصالح الشخص والناس يئنون من الجوع ولا يدري أين يضع المليارات؟ فإذا كان إذا كنا نطالب بالشرع فإضافة إلى المطالبة بالشرع إصلاح الدنيا فهو من الشرع، إصلاح الدنيا من الشرع، لا انفكاك أبدا ولا انفصال عن الإصلاح الديني والدنيوي على السواء. ديننا أمر الله فيه بالعدل، أمر الله فيه بالإحسان، أمر بالوفاء بالعهود، أمر بإقامة الحدود. كل ديننا لإصلاح، كل ما نزل من عند الله لإصلاح الدين والدنيا على السواء. فالحمد لله، وإن كان قوم طالبوا وجزاهم الله خيرا بإزالة الفساد في الأرض ومنع المختلس النهاب من الاختلاس والنهب ورد الحقوق للمظلومين، فنضيف إلى ذلك أيضا أن يحكم فينا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجميعا من فضل الله نطالب بكلمة واحدة، وحدة المسلمين على الكتاب والسنة. نطالب بكلمة أخرى هي تحكيم شرع الله فينا. نطالب بالحفاظ على ما تحقق من مغانم بإزاحة الظلمة المبطلين والحفاظ على النفع الذي قد تم مردوفا ومصحوبا بالحفاظ على ديننا وشريعتنا ووجهتنا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وجزاكم الله خيرا.